أنتم مع SBS عربي 24. استمعوا إلى آخر إصداراتنا بودكاست الهوية.
من مراسلينا.
أهلا بكم في رحلتنا الأسبوعية إلى نيويورك، معكم جميل فخري
وأنا فارس حسن، ونتحدث الآن مع مراسلنا في الولايات المتحدة محمد سطوحي. يا أهلا محمد، على بعد يومين من الذكرى 20 لهجمات 11 من سبتمبر، غيرت العالم، يعني صار يقال ما قبل 11 سبتمبر وما بعد 11 سبتمبر، وبعد انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان وهي الحرب اللي قامت للقضاء على الإرهاب، وتحديدا يعني بعد هذه الهجمات وبدء محاكمة 5 من كبار المتهمين في تلك الهجمات، كيف الأجواء اليوم في الولايات المتحدة وحالة ترقب ربما في الشارع الأمريكي؟
بالتأكيد فارس، لأنه طبعا هناك ذكرى سنوية تمر ويتم إحيائها لكل لهجمات 11 من سبتمبر، ولكن عندما تمر 10 سنوات فإنها تكون محطة مهمة يتوقف عندها الناس، والآن تمر 20 عاما فتصبح أيضا محطة يتوقف عندها الكثيرون لرؤية ماذا فعلت الولايات المتحدة في حربها ضد الإرهاب، في علاقتها مع العالم، في علاقتها مع العالم الإسلامي تحديدا، في كيفية حماية البلاد من تكرار مثل هذه الهجمات. فكل هذا يتم التركيز عليه خلال هذه الفترة بشكل أساسي. لكن المفارقة أيضا أنه مع هذه الذكرى يكون الانسحاب من أفغانستان التي يعني تم غزوها بالأساس بعد هجمات 11 من سبتمبر في طريق تعقب أسامة بن لادن ومنظمة القاعدة، بعد أن رفض الطالبان السماح بتسليمهم للولايات المتحدة. طبعا الانسحاب أثار الكثير من الزوابع كما تابعتم معنا، وهناك أكثر من 100 أمريكي من أصل أفغاني موجودين ما زالوا في البلاد هناك، وإن كان هناك تأكيد على أنه طالبان أكدت أكثر من مرة على أنها ستسمح لهم بمغادرة البلاد، وإن كنا في انتظار لنرى ما إذا كانوا سيفعلون وماذا ستفعل واشنطن للتأكيد على ذلك. في كل الأحوال هذه المناسبة تفرض نفسها على ليس فقط السياسيين والدبلوماسيين والبنتاغون، ولكن أيضا think tanks في أمريكا الآن كلها تبحث في هذه القضية، التعامل مع المستقبل، لأنه الولايات المتحدة الآن كما تذكر يعني الفورين بوليسي نزلت بحث كامل ومهم خلال الأيام الماضية، كيف أنه بايدن دكترين الأسلوب الجديد الذي ستتعامل معه أو به واشنطن مع التحديات العالمية، أنه لا يريد أن يكون هناك استغراق لواشنطن في قضايا جزئية في دول هنا وهناك، والتركيز على التحدي الأساسي في مواجهة الصين، أنه التعامل مع الإرهاب يكون من خلال الوسائل الجوية وليس وضع قوات على الأرض إلا للضرورة، وبالتالي التعامل مع أفغانستان مثلها مثل العراق، سوريا، بعض الدول الإفريقية، لأن هناك تفتت في المنظمات الإرهابية ولن يعد من الممكن مواجهتها على الأرض بالشكل المكثف الذي كانت عليه في السابق. أنت أشرت أيضا أنه بدء محاكمة بعض المتهمين في هجمات 11 من سبتمبر، هناك خالد شيخ محمد في غوانتانامو، أيضا معه رمزي بن الفيبة، وهناك 3 آخرون، هؤلاء شاركوا أو على حسب ما تتهمهم به الولايات المتحدة شاركوا في تنظيم وتخطيط وتمويل عمليات 11 من سبتمبر، وبالأمس بدأت محاكمتهم بالفعل في غوانتانامو، وإذا ثبتت صحة هذه الاتهامات عليهم فمن الممكن أن تصل العقوبة إلى الإعدام. هؤلاء أنت تعلم أنهم موجودين تحت سيطرة الولايات المتحدة، مضى عليهم 18-19 سنة من 2003 أو 2004 وتم نقلهم إلى غوانتانامو 2006، لكن الآن بعد كل هذه الفترة تبدأ محاكمتهم لتقرير مصيرهم بشكل نهائي، وسوف نرى خلال ربما الأسبوعين القادمين ما ستسفر عنه هذه المحاكمة.
نعم محمد، على الصعيد الاقتصادي وفي ظل جائحة كورونا يبدو أنه كانت الأرقام مخيبة للأمل في سوق العمل بسبب متحور دلتا السريع الانتشار، ويبدو أنه عملية التوسع في اللقاحات أعاقتها الانقسامات السياسية، ماذا لديك أكثر عن هذا الخبر؟
بالتأكيد جميلة، والحقيقة يعني الرقم في حد ذاته لم يكن سيئا. 235 ألف فرصة عمل جديدة تمت إضافتها خلال الشهر الماضي. في الظروف العادية هذا شيء مقبول وجيد، ولكن لأنه كان هناك بطالة كبيرة في العام والنصف الماضي كان هناك عودة كبيرة متوقعة إلى وظائف العمل، وكان هناك احتمالات أنه على حسب التقديرات أن تصل إلى أكثر من 750 ألف فرصة عمل جديدة. فلما جاءت بحوالي ربع مليون كان هذا بالنسبة للكثيرين يمثل صدمة، وأنه تعبير عن أنه عودة الحياة للاقتصاد الأمريكي لم تكن بالقوة وبالسرعة التي توقعها الكثيرون. ويعزون ذلك بالتأكيد لأنه أزمة كورونا لم تنتهي بعد. دلتا فاريانت يمثل إشكالية في سرعة انتشاره خصوصا في ولايات الجنوب. وأنا هنا أتحدث عن أنه مثلا يعني بعض الأرقام جميلة هتلفت نظرك، أنه من انتخبوا جو بايدن وأيدوه في الانتخابات أكثر من 90% تم تلقوا اللقاح، أما الرئيس السابق دونالد ترامب فأقل من نصف من صوتوا له هم من قبلوا بتلقي هذا اللقاح. هذا مؤشر يعطيك فكرة أنه العملية السياسية وارتباطاتها الأيديولوجية أثرت بشكل سلبي على استعداد الكثيرين لتلقي هذا اللقاح. والنتيجة نراها أنه في ولايات الجنوب مثلا، ولاية زي فلوريدا نسبة الوفيات فيها تصل إلى تقريبا 16 في المليون يوميا، بينما ولاية مثل نيويورك التي أعيش فيها الآن أقل من 2 في المليون. هذا يعطيك فكرة أنه لأنه في نيويورك زيادة كبيرة في تلقي اللقاح كإحدى الولايات الليبرالية، بينما في فلوريدا حاكم الولاية يعني يصدر فرمان بأنه منع المدارس من فرض الماسك على الطلبة أو المدرسين، فيضطروا للذهاب إلى المحكمة لإجباره على السماح لهم بارتداء الماسك. ده مؤشر إلى كيفية التفكير بالنسبة لكثيرين في الولايات الجنوبية، وأنه بعضهم يستخدم السياسة وارتباطاتها الأيديولوجية في بطريقة تؤثر سلباً على قواعد الصحة العامة في تلك البلاد الجنوبية.
شفنا فيضانات في نيويورك ونيوجيرسي، الضحايا كثر حوالي 45. هذا الموضوع استدعى زيارة للرئيس بايدن لنيوجيرسي ولنيويورك لتفقد أضرار هذا الفيضان وهذا الإعصار. كيف تقرأ هذه الزيارة وأدي فيها دفع لأجندة الاحتباس الحراري والتغير المناخي؟ يعني قيل إنها على رأس أولويات بايدن.
هو شوف فارس، هو طبعا بايدن اهتم جدا بالتركيز على قضية التغيير المناخي أثناء هذه الزيارة، وأنه هي التي تسببت في هذه الكوارث، وهذا حقيقي إلى حد بعيد. وبالتالي هو يركز على أنه لابد من اتخاذ الخطوات التي نقدر عليها بالنسبة لتخفيف الأضرار المميتة بالفعل، لأنه أكثر من 45 وفاة في منطقة نيويورك نيوجيرسي خلال هذا الأسبوع. هذه كارثة في الحقيقة بيئية، وهناك بالمناسبة مؤشرات على أنه خطة جديدة سوف تعتمد على أنه تقريبا نصف احتياجات الولايات المتحدة من الطاقة سوف يتم الاعتماد فيها على الطاقة الشمسية بحلول 2050. فهذا يعطي مؤشرا على ذلك. و 3.5 تريليون دولار في الميزانية الجديدة يتم تخصيص جزء كبير منها من أجل هذه المصادر من الطاقة المتجددة والبنية الأساسية لمواجهة الكوارث البيئية مثل التي رأيناها خلال الأيام الماضية.
ألف شكر مراسلنا من نيويورك محمد السطوحي، موعدنا بيتجدد معك الأسبوع المقبل.
اضغطوا على اللايك أو على الشير أو اكتبوا تعليقا. تابعوا SBS عربي 24 على الفيسبوك.